كل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: قوله آه إنها هنا علما وأشار إلى صدره، يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به. ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم، وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغاره في عيونهم.
أعوذ بالله. نعم.
والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات.
أصلح اللهم أصلح لنا ولكم النيات. نعم.
وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر، أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه، أو عند خطبته لمن لا يعرف حاله. والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم. ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم أربعة: أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين، آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا. وهذا غير أمين على ما حمله من العلم. ولا
حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولا يجعله الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق.
اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه. نعم.
ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا قال غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفحة هذا الخائن. إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذه حال كثير ممن يحصل له علم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له. يقال استظهر فلان على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره.
أعوذ بالله.
وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله إمامه ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك. فالمستظهر به موفق سعيد، والمستظهر عليه مخذول شقي. فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به، وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره. الصنف الثاني من حملة العلم المنقاد، الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله، وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم. وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه. والمنقاد منفعل من قاده يقوده، وهو مطاوع الثاني، وأصله منقيد كمكتسب، ثم أعلت الياء ألفا لحركتها بعد الفتحة فصار مقاد، تقول قدته فانقاد أي لم يمتنع. والأحناء جمع حنو، جمع حنو والأحناء
جمع
حنو بوزن علم،
حنو
بوزن علم، وهي الجوانب والنواحي. والعرب تقول أزجر أحناء طيرك، تقول أزجر أحناء طيرك أي أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا. قال لبيد: فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلما بأنك إن قدمت رجلك عاثر. فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلما بأنك إن قدمت رجلك عاثر. والطير هنا الخفة والطيش. وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة المغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا.
أعوذ بالله من الشك والشرك والشقاء، نسأل الله.
والقلب يتوارده جيشان.
حسبك أحسن الله. باقي لا نكتب الله. هذا كله على النص الأول. اقرأ النص. إنها هنا علم بعد. إنها هنا. وقوله
لا إله إلا الله.
إنها هنا
علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمال. بل أصبته لقنا غير مأمون.
أصبته لأنه متناسب مع قوله لو أصبت له حمل.
لو أصبت له حمل بل أصبت له لقنا غير مأمون عليه. استعمل آلة الدين للدنيا. يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما للذات، سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين.
المقصود أنت رجعت للأصل.
إيه؟
لا بس هو وقف بس الشرح اللي أنت قرأت شرحها جملة. إيه؟ بس إلى قوله ينقدح الشك أدنى
لأول عارض شبهة.
بس أحسن. أقول حفظ مثل النص جميل. نعم. لا يصح، لا يجوز، لا يجوز أن يعطى هذا من الزكاة.
أسوار،
الأسوار
نعم، وهو من أسامي ملوك الفرس.
كناية، كناية، نعم مجرور عن الأسوار، نعم كناية.
وهو من أسامي ملوك الفرس.
إيه؟
قال: وكثيرا ما يضرب المثل بحذف بعض الحروف. قلت: وقد ثبت بالزيادة الألف في بعض طرقه كما بينته. وقال القرطبي في المفهم: ما ملخصه مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة.
لا لك تكف على هذا، بس شلي بعده
باقي قليل.
باب إيش؟
باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر.
أكرام بس.
ما أكمل هذا، باقي سطرين.
طيب كم؟
وقال القرطبي في المفهم: ما ملخصه مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلموا فكانوا كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما الكذابان وبهرج على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك، فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين، وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه، والزخرف من أسماء الذهب. قوله: باب إذا رأى أنه قال البخاري: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عبد الحميد بن عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها.
انتهى؟
نعم هذا الحديث.
انتهى الباب؟
انتهى الباب الشرح.
ايش العنوان؟
باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر.
من كوة ولا من؟
من كوة.
من كورة؟
لا كوة كاف واو.
أدري لكن نعم. أخشى أن فيه شيء.
نعم.
ما عندنا ما الحديث ما فيه كوة.
نعم.
إذا أخرج
تكلم في ابن حجر.
ها؟
ابن حجر تكلم عليها.
إذا أخرج شيئا.
نعم. ذكر الكور أيضا. كور.
إيش قال على الترجمة بس؟ قال الترجمة بس. طيب.
قوله: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر. واختلف في ربط كوة.
إيه.
فوقع في رواية لأبي ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة
قوة.
ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها بعدها راء.
القو إيش بفتح الكاف؟
ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها
بتخفيف الواو وسكونها.
بعدها راء كورة.
كورة أول الكورة هذا هو الظاهر. قوة ما في قوة. نعم.
وهو المعتمد.
وهو المعتمد جي.
والكورة الناحية. قال الخليل في العين: الكور الرحل بالحاء المهملة الساكنة. الرحل بالحاء المهملة الساكنة.
نعم.
وكذا اختصر عليه ابن بطال وقال غيره: الرحل بأداته، فإن فتح أوله فهو الرحل بغير أداة. والكور بالضم أيضا موضع الزنابير. وكور الحداد ما يبنى من طين. وكور الحداد ما يبنى من طين. وأما الزق فهو الكير. وأما الزق فهو الكير.
الكير النفاخ.
نعم. والكورة المدينة والناحية. قال ابن دريد: ولا أحسبها عربية محضة. انتهى.
جزاك الله خير. حسبك.
جزاك.
فكان الله.
نعم. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة.
أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم.
هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا.
لأن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، ينبغي للعبد أن يسأل ربه الثبات، فإن قلوب العباد بين أصبعين يقلبها كيف يشاء فيقيمها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. ومن أسباب الثبات الفقه في الدين، من أسباب الثبات الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين يدفع الشبهات، الشبهات تدفع بالعلم والبصيرة واليقين. نعم.
لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، قد قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها.
سأل الله لأبي لا حول ولا قوة لا حول. شبهات تارة ترد على القلب بوسوسة الشيطان، يلقي الشيطان الشبهة والفكرة في القلب، ثم لا يزال ينفخ فيها حتى تحرق ما فيه من إيمان ويقين. وأحيانا ترد الشبهة على لسان بعض شياطين الإنس أو جهلتهم، فيسمعها الإنسان فتقع في قلبه، فهذه طرق. والآن الشبهات من هذا النوع الثاني، هذه الآن تقذف بها وتبثها وسائل الإعلام في الصحف والمجلات والتلفزة والإذاعة، يجد في هذه المصادر تلد شبهات كثيرة تفسد على كثير من الناس دينهم. نعم.
فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. فإن اشتب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات.
أعوذ بالله.
فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد، لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها.
أعوذ بالله.
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار
أشربت ولا أشربت يصلح إيش وإلا
وإلا فإذا أشربت أشربت قلبك بس
لا أشربت أنا
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات.
نعم.
أو كما قال فيما أعلم أني انتفعت ب... أو كما قال فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك.
الله. يعني إذا وردت هذه الموارد لا لا تتابع، سد باب الشر عن نفسك. هذه الإرادات هي نفس ما يعني تارة تكون أفكار داخلية يلقيها الشيطان، وأحيانا تكون يعني من خارج تلد على سبع الإنسان، تارة الإنسان هو الذي يولد الشبهات على نفسه يشعر بها فيتكلم ويتكلم بها مع غيره، وأحيانا تلقى إليه كلاما مسموعا. فينبغي الإنسان أن لا يلتفت للشبهات، بل أحسن ما يكون أن يدفعها من أول وهلة، يعرض عنها كليا ولا يعيرها فكرا ولا سمعا، يعرض عنها. فهذا هو الطريق الواسع لدفع الشبهات. ما في أعرض عنها، تعرف أن هذه تعارض الحق، إذن هي باطل مردودة بدون 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 فلسفة وبدون كلام. وإذا قدر أنها لم تندفع أو دعت الحاجة إلى تزييفها، فإن من فتح الله عليه يزيفها ويبين فسادها، يبين فسادها بما أوتي من علم وعقل. نعم.
وإنما سميت الشبهة بها شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر في من ألبسته من اللباس،
فيما
فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها.
نعم.
وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه لا يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم، على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر.
والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، ليسوا بأهل معاني. نعم.
وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح، وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما، ومن أثبت ذلك مشبها. فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة، فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا يغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جن النحل تمدحه،
تقول هذا مجاجنا أو جناء مدة،
نعم
ممدودة،
لا
جناء
تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فإذا أردت الاطلاع على كنه هذا على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة،
ولكن عين
كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر: نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا.
نظروا بعين عداوة،
نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا.
نظروا بعين عداوة لو أنها نظر بعين بها وتن نظروا بعين عداوة
لو أنها
لو أنها نعم
عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا.
عين الرضا لو أن نعم.
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ والله المستعان، والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. وقوله بأول عارض من شبهة، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العاقل، فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه ولا تقلقه. فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. والله يحب من عبده العلم والأناه، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبيت، فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت. تثبت
إيش يقول؟
ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت. فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره.
نعم مش
تثبيت ولا تثبت؟
تثبيت ولا هو يعني ما هو نعم
يعني أنه يتثبت من الأمر إذا ورد.
لا إله إلا ما هو الله ما هو نعم.
ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق.
الله.
الصنف الثالث.
أحسن الله يعيشك.
الصنف الثالث أطلق التقسيم:
رجل نهمته في نيل لذته في الشهوات، شبهات شهوات.
سؤال لا بداية التقسيم كذا، والناس كذا. ما قال ثلاثة؟
أي والقلب يتواعد جيشان من الباطل.
أي تمام.
جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل.
نعم.
ثم قال: فأيما قلب أصغى إليها وركن إليها. ما جاء تفصيل
إجمال أن بالإجمال أو ثلاثة
ما ذكر ثلاثة أحسن
ها؟
في أول الكلام ما ذكر ثلاثة.
عجيب. إيش قال الرجل؟
رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتفتيق الراحة.
الله. الثاني.
الثاني
إيه؟
اللي قبله يعني.
لا يعني بعد. ورجل هو هذا الأول.
هذا الصنف الثالث.
لا الثالث النبي الثاني.
هو الصنف الثالث رجل نهمته في لذته.
هذا الثاني.
الثالث هذا. فهو منقاد لداعي شهوته.
هذا الثالث اللي وقف عنده.
إيه.
طيب أنا في الأول والثاني
ما أدري والله وين الأول، إلا إذا كان قوله والقلب توارى في الشيء.
طيب فيه
لا فيه 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 الصنف الثاني من حماة العلم المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصر بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهله.
منقاد
لأهله.
هذا واحد.
نعم.
والآخر
الأول.
بسم الله. الله المستعان. أعانكم الله.
لا الأخ نعم. ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة.
لا يصلحون لحمله وهم أربعة. نعم.
أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا.
أعوذ بالله.
الصنف الثاني.
اختيار الصنف الأول في عبارة علي غير مأمون. شو بيقول غير مأمون؟ هذه عبارة الأثر. غير مأمون
عليه. نعم. من ليس بمأمون عليه.
كذا يقول الصنف الأول.
من ليس بمأمون عليه هذا. وهو الذي يؤتي ذكاء وحفظا.
أترك هذا تفسير المنقل. بس
كلام علي.
كلام علي من ليس بمأمون من الناس، من ليس بمأمون يعني. نعم. ثاني
من حملة العلم المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهله. وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثلي سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه.
الثالث
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته، وهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. قال مسلم في صحيحه:
الله أعد هذا الثالث
رجل نهمته في نيل لذته.
يا سلام.
رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، فإن العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله.
فإذا
صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة.
سبحان الله الآن يسمونه يعني لا كل مولع بشيء من العلم، حب الاستقلاع، من الآن مسألة الأخبار تجد كثير من الناس مع وجود هذه الوسائل يستهلك يعني تتبع الأخبار وتطلع الأخبار والمتابعة، يعني الجريدة، المذياع، التلفاز، كلها. فنهمته في الأخبار، وكذلك في جانب القراءة، يعني يحب القراءة، لكن في ماذا؟ في مثل هذه المزابل التي تضم أنواعا من القول، وأكثره الغث والباطل، وهي الصحف. هات جريدة، كم صفحة جريدة الآن؟ 40 صفحة، هذه واحدة
صفحة. وش
هذه؟ تحتاج اللي يستوعب هذه صورة، وهذا رسم، وهذا مقال، وهذه طرفة، وهذه نكتة، وهذا خبر، وهذا تعليق، وهذا مقال. كل وإن كان لبعض الناس هواية في أشياء من ذلك كهواة الرياضة، هواة الرياضة على طول يعمد إلى صفحة الرياضة، وأخرج أهل الرياضة صحف خاصة للرياضة. أعوذ بالله. وهناك من هم مغرم بنوع من العلوم المادية الدنيا، وتجده يعني في صناعة لا يشتغل إلا بها، وليس له التفات إلى العلم الشرعي والعلم النافع، العلم النافع الذي تزكو به النفوس وتستقيم به الأعمال والأحوال والأخلاق.
هو ما جاء به الأنبياء، فهو الهدى والشفاء والنور. أما العلوم الأخرى لا ينطبق عليها هذه الأوصاف، فلا هدى ولا شفاء ولا نور. نعم.
ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر أو العكس، لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة
يشارك
الإنسان ولا الإنسان
ممكن الإنسان تصل شارك
يعني الأصل الحيوان هو المشارك ولا المشارك
كل كان يشارك الأصل تقديم الفاعل يشارك فيها الإنسان الحيوان.
نعم. يشارك الإنسان فيها الحيوان. ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده. وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح.
يا الله من فضل. نعم.
فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهم. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء فهو منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين عن حباله المبتوتين من حباله. أكثر الأصناف
إيش؟
أقول الأكثر في حال الناس الآن من الأصناف الأربعة الثالث